طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2 6 5 2 مكرر 9 7 ومكرر 2 1 6 2 6 2 8، ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، صباح الأمل والعطاء، صباح الخير. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:11، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم السبت عند 7:49. نسائم الرحمة تقدم لحضراتكم عند 7:52، وبعد ذلك تستمعون إلى صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 8 تماما، ومن ثم نقدم إليكم من هدي الحسين عليه السلام عند 8:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 8:09، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 8:15.
نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم مواقف كربلائية عند 9:32. لمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 9:45، وعند 10 تماما وعلى مدى ربع ساعة تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 28 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.
أحبك يا بديع الكون يا تسبيحة الزمن وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني. أحبك يا بديع الكون يا تسبيحة الزمن وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني. أحبك يا صباح الروح يا أنسي لدى الشجن. أحبك يا صباح الروح يا أنسي لدى الشجن. لأنك في دروب العمر بالحزن ترافقني وتسمع صوتي الواهي وحين أزل تدركني. ولو ينسى وجود الناس تبقى أنت تذكرني ويتركني جميع الخلق لكن لست تتركني. أحبك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني. أحبك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني. نسيانا يسترني. أحبك مدركا أني على سوئي ستقبلني وتفتح بابك العلوي بعد مرارة الضعن لتدخلني هنالك في جنان العدن والأمن. أحبك يا صباح الروح يا تسبيحة الزمن. أحبك يا صباح الروح يا تسبيحة الزمن.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. Thank you. اغتراف من نوره بسؤال وجواب.
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وسلام على مستمعين الكرام في كل مكان. سؤال حلقتنا لهذا اليوم: لماذا حمل الحسين عليه السلام معه النساء والعائلة والأطفال وهو خارج في معارضة دولة ومكافحة حكومة فعرض تلك العقائل للأسر والسب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين عليه السلام حامل رسالة وهو مسؤول عنها، وعليه أن يؤديها إلى العالم الإسلامي. وقد خرج عليه السلام من المدينة لهذه الغاية، فلو كان قد ترك العائلة في المدينة لعرض تلك العقائل لخطر الأسر والسبي والسجن من قبل الأمويين الذين لم يتورعوا أن يستبيحوا المدينة المنورة قرب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعتدوا على النساء وتجاوزوا عليهن بما لا يمكن وصفه وبما يندى له جبين الإنسانية. وقد كان من صور الإرهاب في سياسة الأمويين أنه إذا هرب رجل من قبضتهم ألقوا القبض على نسائه وعائلته حتى يضطر فيسلم نفسه إليهم، كما فعلوا بزوجة عمرو بن الحمق الخزاعي لما هرب من الكوفة عندما طلبه زياد بن أبيه ليقتله، فكتب إليه معاوية أن احمل إلي زوجته، فألقى زياد القبض على زوجة عمرو آمنة بنت رشيد رحمهما الله، وحملها أسيرة إلى معاوية فأمر بها إلى السجن حتى جيء برأس زوجها عمرو إلى الشام بعد أن ألقي القبض عليه وطعن بتسع طعنات، ثم قطع رأسه وحمل على قناة إلى معاوية الذي أمر أن يوضع الرأس في حجر زوجته، فلم تشعر إلا ورأس زوجها عمرو في حجرها، فضمته إلى صدرها وبكت وقالت: غيبتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا، فأهلا وسهلا بها من هدية غير قالية ولا مقلية. ثم قالت للحرسي: أبلغ معاوية عني ما أقول وقل له: أيتم الله ولدك وأوحش منك أهلك، ولا غفر لك ذنبك وعجل لك الويل من نقمه وطلب منك بدمه، فلقد جئت شيئا فريا. فلما سمع كلامها أمر بإحضارها في المجلس فأحضرت، وصار يشتمها ويتهددها. وكذلك عملوا مع زوجة المختار بن أبي عبيدة الثقفي لما هرب من سجن ابن زياد. والشواهد التاريخية على هذه السياسة اللا إنسانية عند الأمويين وأتباعهم كثيرة جدا. والحسين عليه السلام كان يعلم يقينا أنه بمجرد أن يخرج من المدينة يلقي الأمويين القبض على عقائل الرسالة ويحملوهن سبايا إلى يزيد في الشام، فكيف يستطيع الحسين عليه السلام حينئذ أن يؤدي رسالته ويستمر في معارضته؟ فلماذا لم يكن المبادر بأخذ عائلته ومن معهن ليشهدوا واقعة الطف العظمى فيروا دروسها ومواقفها الفريدة على مسمع الدهر ويصوروها أمام عيون الأجيال حتى يبعث الله الأرض ومن عليها؟ لقد كان الحسين عليه السلام يعلم أنه إذا قتل لا يوجد رجل في العالم الإسلامي يمكنه أن يصور واقعة كربلاء إلا من حضرها وامتلأ منها عبرة وعبرة وبطولة، فإن كل وسائل الإعلام كانت محصورة بأيدي الأمويين من شعراء البلاط وخطبائه، فأراد الحسين عليه السلام أن يحمل معه ألسنة ناطقة بعد استشهاده لتنشر أنباء تلك التضحية في العالم الإسلامي وتعرض تلك المأساة الإنسانية والجرائم الوحشية التي ارتكبها مرتزقة الأمويين بحق الأطفال والنساء، وتنشر الوعي العقائدي والسياسي في صفوف أبناء الأمة، وتنبه الغافلين والمخدوعين، وتفضح مدعيات الجهاز الحاكم في الشام. وكان تخطيط الإمام الحسين عليه السلام على غاية من الدقة والنجاح، حيث خطب الأسارى والسبايا في أهل الكوفة وكالوا لهم الملامة فأنبتهم ضمائرهم، وكان ما كان من الثورات والانتفاضات، وخطبوا في قصر يزيد فخلخلوا الانضباط في إمارة الكوفة، ثم وضحوا الحقائق على طول طريقهم إلى الشام، وخطبوا في قصر يزيد نفسه فأهانوا الخليفة الأموي وعرضوا جرائمه ومخازي إسرته وحاشية بلاطه، فخلخلوا الجهاز الحاكم في الشام، ثم عادوا إلى المدينة، وفي الحجاز وغيرها اشتعل فتيل الثورات في مكة والمدينة واليمن، ثورة بقيادة المختار وأخرى باسم التوابين، وأزمة حادة في البيت الأموي، وتستمر نهضة الحسين عليه السلام بدمائه ودماء أعزته وبتبليغ أهل بيته من السبايا والأسرى حتى يتآكل البلاط الأموي وينتهي عن آخره. ومع هذه الحركة الكبرى التي أحدثتها عائلة الحسين بعد استشهاد سيدها وولاتها، فقد فرضت شخصيتها في كل مكان، فمضت مكرمة معززة، استأثرت باحترام الناس وإجلال الحكام والأمراء لما رأوا فيها من شموخ وإباء وإصرار على التضحية من أجل الإسلام الأغلى، حتى بات يزيد يلقي التبعة واللوم على ابن زياد ويكرم أهل البيت ويحسن إليهم ويطلب عفوهم ومرضاتهم خشية من أن يحدث انفجار وانقلاب في عاصمة دولته الشام، ثم أخذ يتنصل عن مسؤولية قتل الحسين عليه السلام ويعرض ندمه ويكظم غيظه أمام البيانات الثورية التي انطلقت من العقيلة زينب عليها السلام في خطبتها في قصر يزيد أمام حاشية البلاط، فأصبح الكل مبهوتا مخذولا، ولنعم ما قاله أحد الأدباء: وتشاطرت هي والحسين بنهضة حتم القضاء عليها أن يندبا، هذا بمعترك الرماح وهذه في حيث معترك المكاره في السبا. وقد كانت مسيرة السبايا قد أيقظت الأمة على حقيقة الأمويين الإجرامية وعلى الحقد الأموي الدفين على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخلاصة أن في حمل العيال وإخراج النساء مع الإمام الحسين عليه السلام مصالح وحكما، وقد أشار إلى ذلك عليه السلام حين قال: لقد شاء الله أن يراني قتيلا، وقد شاء الله أن يراهن سبايا. ولم يشأ عليه السلام أن يفصح في تلك الساعة عن الأهداف التي من أجلها أخرج معه عياله لئلا يستفيد الخصم شيئا من كلامه، فيكون مقدما على إفشال أهدافه والحيلولة دون بلوغ الثورة نتيجتها المرجوة. فمشيئة الله تعلقت بإحياء دينه وحفظ قرآنه وإبقاء شريعته. ولما لم تكن هناك وسائل طبيعية لهذه الغاية سوى استشهاد الحسين وأولاده وذويه وخيرة أصحابه وسبي زينب عليها السلام وأخواتها والأطفال اليتامى، لذا فقد تعلقت إرادته سبحانه بقتل الحسين عليه السلام ومن معه وسبي زينب عليها السلام ومن معها. ولما كان لزينب عليها السلام ذلك الدور وتلك المسؤولية، وجدنا أمير المؤمنين عليا عليه السلام قد اشترط على ابن أخيه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لما زوجه من ابنته زينب عليها السلام شرطا ضمن العقد ألا يمنعها من الخروج مع أخيها الحسين عليه السلام إلى العراق. ولم تزل تلك العقائل بعد الحسين عليه السلام وعلى رأسهن زينب عليها السلام يؤلبن النفوس ويشحذن الهمم ويهيجن الضمائر ويحركن الرأي العام ضد الحكم الأموي وضد يزيد بن معاوية بعقد المجالس وتعداد الجرائم والموبقات التي صدرت من الفئة الحاكمة تجاه الإسلام وآل الرسول، حتى ضاق يزيد ذرعا بهن وأمر بإبعاد العقيلة زينب عن المدينة المنورة، فأبعدوها إلى مصر على أشهر الأقوال، فعاشت مدة حياتها بعد الحسين نادبة باكية داعية إلى الحق، حتى التحقت بأخيها في الجنان، فكانت أول لاحقة بسيد الشهداء من أهل بيته بعد كربلاء، فسلام عليها وعلى أهل بيتها حيث شاركت في أقدس ثورة وضربت المثل الأعلى والقدوة الأسمى للمرأة المجاهدة في كل زمان ومكان، فهي على مدى الأجيال تقارع الطواغيت بصور أخرى وشخوص مختلفة، ولكن باسمها عليها السلام.
كنتم وبرنامج بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
من مواعظ الإمام الحسن بن علي عليهما السلام
استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصي كما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه، يا أرحم الراحمين.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا هذه هو كف الأذى عن الناس، ذلك الخلق الرفيع والمسؤولية الشرعية التي ألقاها الله تعالى على عاتقنا لكي نحيا حياة العز والشرف والكرامة، حياة السلام والاستقرار والهدوء. فلا يمكن أن يتكامل الناس في حركتهم ما لم يدفع بعضهم الأذى عن بعض، مهما كان نوع الأذى وصفته وحجمه، ومن دفع الأذى عن غيره فقد دفعه عن نفسه. حول هذا الموضوع يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه بها أخافه الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. عزيزي المستمع، لقد حرمت الشريعة علينا إيذاء الآخرين، ودفعتنا نحو جلب الأمن والطمأنينة لهم، وحذرت من يؤذي المؤمنين والمؤمنات أشد التحذير، وأنذرته أعظم الإنذار. وصور الأذى كثيرة ومعروفة، وكلها محرمة ومحظورة في الشريعة، مهما اعتقد الإنسان بصغرها وتفاهتها، حتى النظرة المخيفة للآخرين، وكذلك الصوت العالي الذي يسلب راحة الآخرين، أو الوقوف في الطريق ومتابعة الناس بالنظرات المريبة أو مضايقتهم في الأسواق والسيارات، أو التعدي عليهم بكلام يؤذيهم، أو غير ذلك من صور الأذى. ومن يؤذي المؤمنين يكون في معرض الحرب من الله تعالى، ومن كان كذلك فهو ملعون والعياذ بالله. ومن صور كف الأذى عن المسلمين عزيز المستمع إزالة ما يمكن أن يؤذيهم في الطرقات والأماكن العامة، كالأحجار مثلا والزجاج المتكسر وغير ذلك مما يؤذيهم. قال الشاعر: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. في الشريعة الإسلامية الكثير من الحدود الشرعية التي يتولى تنفيذها الحاكم الشرعي، وهذه الحدود في مجملها هي ردع للجرائم وكف لأذى المجرمين الذين يعبثون بأمن الناس وراحتهم واستقرارهم. وبعض هذه الحدود عزيز المستمع تنفذ دون إذن الحاكم الشرعي. من هذه الحدود مثلا حد من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة الزهراء سلام الله عليها والأئمة المعصومين، فيجب قتل من سب هؤلاء دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وذلك إذا أمن السامع على نفسه أو عرضه أو ماله الضرر. كذلك يجب قتل من ادعى النبوة وادعى أنه يوحى إليه ويدعو لنبوته كما يدعو الأنبياء ويصرح بأنه نبي. مثل هذا المدعي يجب قتله مع التمكن وأمن الضرر من دون حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي. أيضا من الحدود الأخرى حد الساحر، وحد الساحر هو القتل إذا كان الساحر من المسلمين، أما ساحر الكفار فلا يقتل، ومن تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، ولكن قتله في هذه الصورة يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي.
كان أحد العلماء في عيادة طبيب، فأتت امرأة قروية إلى الطبيب وكانت قد أخذت منه نسخة دواء فلم تحسن استعمالها، فلما رآها الطبيب كذلك سخر منها وراح يوجه لها اللوم والتقريع ويتفنن في صياغة عبارات الاستهزاء والاستخفاف، وكان ذلك أمام عدد من المراجعين الحاضرين، وكانت المرأة لا تستطيع الرد عليه وقد انتابها الخجل الشديد. وعندما جاء دور العالم ليدخل على الطبيب قال له: لقد أهنت امرأة مسلمة وآذيتها ولم تراعها حق المراعاة، فهل تتصور أن الناس كلهم أطباء؟ ثم إنها محتاجة إليك، وما هكذا يعامل المحتاج؟ ومن آذى مؤمنا أو أهان وليا فقد حارب الله تعالى. فخجل الطبيب وندم على فعلته واعتذر عما بدر منه. عزيزي المستمع، المؤمنون كالجسد الواحد كما يصفهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أن اليد تذب عن العين وتدفع عنها الأذى، كذلك ينبغي أن يكون المؤمنون بعضهم لبعض يدفعون عن بعضهم الأذى أيا كان نوعه أو شكله، وبذلك يتحقق جانب مهم من الأمن الاجتماعي. Oh. أعزائي المستمعين، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.